لك في المثل العامي عند العرب يقول لك اللي بيرد الشمس اللي بيرد البرد بيرد الشمس. الشتاء يستعين البدوي باللبس الفروة التي أحيانا يعني تكلف مبالغ هائلة. هذه يعني إذا برك في أي جلسة لا يهتم بأمر البرد، يعني برد في صوبة ما في صوبة ما في مشكلة.
عنب بلدي بودكاست.
على بعد 20 كيلومترا من منطقة معرة النعمان تقع قرية أم جلال، وهذه التسمية تعود لحادثتين القاسم المشترك بينهما الضياع، لكن قرية أم جلال لم تعد تعرف الضياع ما بين بداوة أهلها ومعرفتهم بأن الحياة لا تستوي إلا بالعلم والوعي والتطور. فارس الفارس أحد أبناء أم جلال محدثنا اليوم.
هلق هي فصحى أم جلال، يعني وردت أكثر من رواية. في رواية أنه كانت فيها عجوز كبيرة بالسن يعني وعندها ولد يسمى جلال، وجلال ضاع في إحدى المرات بالضيعة وفقدته، فكنيت هذه القرية نسبة إلى أكبر عجوز في القرية تسمى أم جلال. في بعضهم أخذ الجلال من اسم جلال الله يكرمك، هو يعني تقريبا بيوضع على ظهر الدابة. يقال أنه كان في واحد مر على في هذه الضيعة على دابة وكان حاط على ظهرها جلال، فضيع الجلال من على ظهرها في هاي القرية، وتم يذكر انه وين ضيعته في الضيعة الفلانية في الضيعة الفلانية لحتى سماها ام جلال. والجلال هو تقريبا يعني من مثل الوسادة توضع على ظهر الدابة لحتى تساعد على الركوب يعني. لكن شيء جازم يعني في تسمية هذه القرية ما في شيء، يعني قرية ام جلال هي من قبيلة الموالي عشيرة الدواونة، فيها حوالي 5 أو 6 متحم نسميهم الأفخاذ، فخذ المرين، فخذ أبو صالح أو بين قوسين الصويلح، وفخذ العلوش، وفخذ الحميد، وفخذ الشاهين وأشحرها. كان في تقريبا يعني لحد الستينات من القرن الماضي، يعني 1960 ل 1970، ويعني شبه بلشت تخف الأمور، ويعني اتجهت الناس نحو الزراعة وحياة الحضر والسكن والبناء، واللي هن بالأساس بدوا رحل يعني في فصل الربيع بيذهبوا إلى البرية على البادية مع الأغنام. بالشتوية يعني ممكن يعني يسكنوا شوي، ولكن حياتهم ترحال. في 1970 بعد الزراعة وتحسن الأحوال الزراعية لجأوا إلى موضوع يعني تغيرت منهج حياتهم من الغنم والرعي الغنم إلى الزراعة، وخاصة صار يعني القرية تشتهر بموضوع مهم جدا وما بين العشائر هو موضوع التعليم، فتغير فيها موضوع التعليم، قلب الأمور رأسا على عقب وتغيرت الأمور 180 درجة. انتقلت القرية من عام 1970 من قرية لا يكاد يعني فيها معلم أو معلمين أو رجل أو اثنين يعني يحملوا شهادة الثانوية إلى ثورة علمية بكل ما تعني الكلمة. هالثورة العلمية أدت أنه يعني يخففوا من حياة الرحيل والترحال، يتجهوا إلى موضوع الزراعة، موضوع السكن، موضوع الاستيطان، وخاصة بعد ما صارت الأراضي الزراعية وكل واحد أخذ حصته من الأراضي الزراعية. أكثر شيء معروف الآن في ريف إدلب وريف حلب وحتى على مستوى سوريا عامة هو الشخص إذا أطلق به إذا أطلق عليه يراد بهذا الشخص هو الموجود في هذه القرية هو صاحب العرف العشائري في قبيلة الدواون وهو المر، فيقال مثلا عند الناس خالصة من عند المر، يعني أي مشكلة كانت تأتي إلى المر الذين هم يعني يتزعمون العرف العشائري في قبيلة الموالي فتكون انتهت يعني. وكانت كثير من قضايا الدولة في ريف إدلب في المحافظة حتى في المحافظة في حماة في حمص لحدود درعا جنوبا لحدود الأردن كانت تأتي قضايا وأحيانا على مستوى شائك جدا فتحال إلى المر الذي هو عارفة عرب الموالي في عشيرة الدواونة، فمباشرة بفضل الله عز وجل وبفضل العرف والفهم العشائري وال يعني التمكن من العرف العشائري تحل حتى أصبح مثلا يطلق عند الناس أنه خالص من عند المر.
قبيلة الموالي وعشائرها وأفخاذها كان لها الأثر الكبير في قرية أم جلال وما حولها، فلم تبخل بعلمها وأساتذتها في تقديم الخدمة لأبناء المنطقة ورعايتهم من أجل بناء جيل يتحدى صعوبة الحياة وآخرها الحرب القذرة وما نتج عنها من ويلات وتهجير وتشرد.
يعني عشيرة الدواونة تتوزع في قرية في ثلاث أو أربع قرى، في قرية أم جلال الكم الأكبر في مزرعة تسمى مزرعة العلي وفي قسم من قرية تحتاية، هاي تقريبا الوجود الأكثر لعشيرة الدواونة. طبعا التأثر ليس قليلا، يعني هي كانت ترفض القرى المجاورة بمعلمين، هذا المعلم راح يكون رسول كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، رسول في نقل المعرفة نقل العلم. فأذكر مثلا أنا كنت أول ما تعينت في المعلم في عام 2004-2005 عينت في قرية اسمها الفرج الجنوبية، هاي لعشيرة من عشائر الموالي هم المشارفة، فأنا وكنت وأربع يعني أكثر من 14 زميل بين مدرس ومعلم كنا في هذه القرية. أما من أبناء قريتهم يعني يمكن يوجد ثلاثة أو أربعة معلمين أو مدرسين، وأغلب المعلمين العاملين في هذه المدرسة هم من قريتنا سواء كانوا معلمين أو معلمات أو مدرسين أو مدرسات. الحقيقة أيضا يعني صنعنا فيها بفضل الله عز وجل ثورة علمية وهم يعترفون بهذا الكلام ما بين 2005 إلى 2010. نحن عندنا القرية منذ عام 1970 تخيل كانت فيها معلم واحد، معلم مدرسة واحد هو ذكرت لك هو عارفة بعدين أصبح عارفة لعشيرة الدواونة هو الأستاذ محمد العلي المر. هذا الرجل علم أبناء الضيعة القرية بشكل كامل، علم أبناء القرية بشكل كامل، ومن بعده أصبحت ثورة علمية في غضون 10 سنوات، يعني منذ عام 1990 يعني حوالي 20 سنة، في أول يعني دورة للجيل الجديد تخرج أطباء تخرج مهندسون تخرج قضاة تخرج محامون تخرج معلمون. البلدة أم جلال تشتهر بأعداد هائلة من المعلمين، يعني أذكر في السنوات ما قبل الثورة كانت تغطي حوالي 10 قرى من المعلمين، فائض معلمين في القرية ولا تستجلب أي معلم أو مدرس من القرى المجاورة على عكس الباقي للقرى التي ممكن يعني تكون عندها نقص في المعلمين. فذكرت لك حد عام 2000 حوالي 20-30 سنة كانت ثورة علمية، كانت تحصل على نتائج وفي الشهادة الثانوية في الشهادة الإعدادية تنافس شديد مو طبيعي في العلم، يعني مهما كانت انت حالتك المادية لا تؤخذ بالاعتبار ما دام أبناؤك ليسوا من أصحاب الشهادات أو من أصحاب العلم. لكن بصراحة يعني الثورة كانت يعني تزداد بشكل مو طبيعي، الثورة العلمية ما بين 2000 أو 1995 إلى 2010. والآن أي واحد من العشائر تسأله أكثر عشيرة من عشيرة الموالي، قبيلة الموالي، فيها نسبة علم، يقول لك عشيرة الدواونة، فيها معلمين كما ذكرت لك، يعني أكثر من 200 معلم ومعلمة. تعليم الإناث نحن تجاوزنا في هذا الأمر شوط عظيم جدا في تعليم الإناث، فالبنت مثلها مثل الشاب، يتعلم، يجلس على مقاعد الدراسة الإعدادية والثانوية، وطالب الجامعة في حلب ودمشق وحمص، وطالبة معهد، ومن البنات من أكملت دراسات عليا، يعني في أريحية في موضوع التعليم واهتمام لا يقل عن تعليم الشاب في الجامعات والمعاهد.
الزواج له خصوصية عندهم، والعلاقة بين الشاب والفتاة مبنية على الثقة والوضوح دون التصرفات غير اللائقة والمزيفة، وهي بعيدة كل البعد عن اللف والدوران، وقريبة من العلاقات الحضارية بين الجنسين لتكوين مجتمع سليم لا يشوبه الغش والكذب.
موضوع الزواج لا أخفيك يعني كان في شيء من الجاهلية بصراحة، يعني مثلا تجد ابن العم مثلا يعني لابد أن يأخذ ابنة عمه، مهما كانت الفروقات الثقافية أو مثلا الجمالية أو المادية، هذا موضوع إلزامي. يعني لا أكاد أخفيك لحد الآن يعني جاري بنسبة 50%، لكن خف بكثرة. يعني مثلا أي رجل أحب مثلا فتاة فتقدم لها، يمكن يكون غير الأقارب هذا يعني، فأي واحد من قرائبها يستطيع، يسموها بين قوسين جيرة، يستطيع أن يجيرها له أنه أنا أولى بها. فهذا الكلام نتيجة الوعي الديني ونتيجة الثقافة الدينية الحمد لله اللي صارت جيدة، خلص لا يعني خف بنسبة 70-80%، لم يبقى منه إلا شيء 20%. نتيجة العلم كما ذكرنا، نتيجة العلم خلص أنه هي ما بدها ياني، أو مثلا في رجل يعني في شاب متفاهم هوية، أو مثلا زميل دراسة أو ما شابه ذلك، ما في مشكلة. في بعض العائلات تتعنت بهذا الموضوع، يعني لا أنا أولى بها، أنا أقرب أو كذا ما شاء، لكن غالب الأحيان ما يصير بهذه الطريقة التي تصور أمام الناس أن الموضوع الزواج عند العشائر مبني على الغصب والإجبار والإكراه. لا، ممكن يعني يحيرها أو مثل ما أقول يجيرها، لكن يعني يحاول بالطرق مثل ما أقول الودية السلمية يقنعها أنه أنا أقرب، أنا أفضل، أنا كذا ما شابه. لكن طريقة الإجبار اللي متعارفة عند العشائر أنه يجبرها إجبار، فهي يعني تكاد تكون باطلة الحمد لله، بطبيعة الإنسان وبغريزته وبفطرة الإنسان. لكن هذا الأمر خلينا نسميه هو مبني على الحب العذري، مبني على الحب الطاهر، مبني على الشيء المبني على العفة والشرف، يعني بخلاف المجتمعات مثل ما أقول متكون المتمدنة أو كذا أو ما شابه ذلك، أو يعني فتجد أنه مثلا الشاب ممكن يكون مع بنت عمه يعني وفي بيناته المحبة مودة، يمضي معها سنوات، أو مثلا بنت خاله أو قرائبته أو جارته أو ما شابه ذلك، يمضي سنوات لكن لا يسيء، لا يقلل أدب أكرمكم الله مثلا، يحتفظ أنه هاي عرضي وكرامتي حتى لو لم تكن زوجتي في المستقبل. ففي شيء من العفة مثل ما حكيت اللي ممكن تصور بالمسلسلات، على العكس تماما في أكثر من ذلك، يعني لما تصير الأمر زوجته فيعني يتعامل معها كتعامل الزوج مع زوجته، أما قبل ذلك فيعني هذا الأمر يعتبر عيبا عليه، وخاصة أنه يعتبر أحيانا بنات العشيرة كاملة مع الأجنبي يعتبرها كلها عرضه.
نسمع كثيرا عن القضايا في محاكمنا الرسمية والشرعية وعن صعوبة إيجاد الحلول أو التدخل واللعب على القوانين، وعندما تسأل بعد انتهاء الحكم على مسألة ما يأتي الجواب بأنها سجلت ضد مجهول ولم يعرف السارق أو القاتل أو المفتري أو من كان السبب. البدوي عنده الحل.
يعني الآن أحيانا كطالب العلم أو الشيخ في القرية أو في البلدة إذا أراد أن يحل مشكلة هو يعطي نصوص شرعية، إذا كانت القضية حلها شرعي فقط يعطي نصوص شرعية ولا يستطيع إلزام أحد بالتنفيذ، أما خاصة إذا قلنا هذا الكلام خارج إطار المحاكم. أما لما تكون القضية مدموجة في العرف العشائري مع الشريعة، فطالب العلم يعني العارفة اللي يسمونه الذي يقوم بالعرف يسمى عارفة، فيستنير بطالب العلم بحكم القضية شرعيا، حكم القضية شرعيا، ثم يتشاوران في إيجاد حل، ثم يصدر العارفة هذا القرار على أنه صادر منه. هذا الكلام يعطي إيجابية أن له قوة تنفيذ وإلزام مي طبيعية، يعني على الخلاف من الأحكام الشرعية التي ممكن أن يطلقها طالب علم في قرية من القرى. إذا كان العارفة يعني يقف إلى جنبه وحلت هذه القضية في بيته ووثقت وصدر فيها صك تحكيم، فالأمر أبرم قولا واحدا، يعني يكاد أجزم أنه ربما أحيانا يكون أقوى من المحاكم التي تصدر الأحكام. فهذا الإيجابية في العرف العشائري، إضافة إلى أنه غالبا العرف العشائري ما يتدخل بالقضايا المستعصية، يعني أحيانا في قضايا يكون فيها 5 أو 6 قتلة أو أكثر أو قضية أعراض أو كذا أو ما شابه ذلك، طبعا العرف العشائري يعني أول ما يتميز به، حتى هذا موضوع شرعا يعني محبب ومسنون كما معلوم لدى الجميع، أنه يحاول الستر في قضايا الأعراض والخلافات الزوجية وما شابه ذلك. يعني ممكن أعطيك عنها تفصيل أيضا أكثر، يعني في مثلا قضايا الأعراض أذكر قصة لكن ممكن تكون في صعب يعني ترجمتها للسامعين. يذكر أن رجل يعني جاء إلى العارف وهو المر، فذكر له أنه يتهم زوجته والعياذ بالله بالزنا، فجاء أهل الزوجة والرجل زوج المرأة إلى هذا العارف وهو كما قلت ذكرت لك المر، فقال له كذا وكذا وكذا، يعني أنه أنا أتهم زوجتي والعياذ بالله بالزنا. وهي الموضوع خطير جدا، يعني كما ذكرت لك العرف العشائري يعمل بمبدأ شرعي مهم جدا وهو ستر الأعراض ويحاول يعني عدم نشر الفاحشة في المجتمع. فهذا يعني العارف سألهم يعني شو الدليل عندك، قال له لما آتي إلى الله يكرمك إلى زوجتي أكون سهران أو كذا ما شابه ذلك أجد عندها يعني رطوبة، فقال يعني يحاول أن يحل الخلاف شوف على الحنكة والمهارة، فقال له طالعوا خارج البيت وشاوروا، قال له لما الله يكرمك تكون عندك دابة يعني مثلا معزاية أو نعجة وتقرب بدها تولد ما بيخرج منها بعض السوائل، قال له نعم، قال له يا رجل هاي المرأة كذلك وأنت زوجتك حامل لما يحامل، قال له نعم حامل، قال له نفس الشيء، يعني هاي الزوجة كمان في مراحل ما قبل الولادة يعني يخرج منها سوائل، فهذه ليس الدليل على أنه والعياذ بالله زاني أو ما شابه ذلك. قال فخرج إلى اقتنع الرجل زوج المرأة وخرج إلى أهل زوجتي واعتذر إليهم وقال يعني أنا آسف وأعتذر وكذا وما شابه ذلك، وبنفس الوقت يعني حاول أن يفهم أهل الزوجة يعني أن أهل الزوجة أن بنتكم يعني شريفة عفيفة طاهرة وما شابه ذلك، وخرج الاثنان وعادت الزوجة إلى زوجها وبكل أريحية.
عندما تتابع وتدرس المجتمع البدوي فإنك تجده معتمدا على ذكائه وفطنته لحل كثير من المشكلات التي تواجهه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي حتى في التفاصيل اليومية، فهو يتمتع بالهدوء والتفكير والصبر بما يتلائم مع طبيعة الأرض والطقس وقساوة الحياة.
في المثل العامي عند العرب يقول لك اللي بيرد الشمس اللي بيرد البرد بيرد الشمس. فالبدوي أيضا طبعا نحن ما دخلنا بتفصيلات اللبس في الصيف وفي الشتاء، الشتاء يستعين البدوي باللبس الفروة التي أحيانا يعني تكلف مبالغ هائلة. يعني أذكر رحمة الله على والدي كلفته بأيام التسعينات حوالي شيء 25,000، يعني حوالي 400-500 دولار، طبعا بغطاء نوعية ممتازة وغالبا ما كانت تصنع في حماة لأنها تهتم بأمور العشائر، فيها نوع من القصب الخارجي. هذه يعني إذا برك في أي جلسة لا يهتم بأمر البرد، يعني برد في صوبة ما في صوبة ما في مشكلة. كذلك إن خرج مع الأغنام في رعي الأغنام في الشتاء وفي الجو البارد، يعني إذا بيصير الجو حواليه ثلج ما بيتأثر لأنها مصنوعة من جلد الخروف الغض، يعني خروف يكون في عمر الشهر ونصف وشهرين، فيعمل هذه الفروة من حوالي 20 أو 25 جلد وغطاء من الكتان المقصب وتظهر رائعة وجميلة جدا. في بعض الناس طبعا مو بنفس الفروة التي يلبسها صيف شتاء يلبسها صيفا، يستخدم نوعية أرق وأخف وخاصة إذا كان من مربي الأغنام، فتجد في الصيف يعني حرارة الصيف عالية معلوم لدى الجميع كنت تصل حرارة 40-42، فبده يخرج بالأغنام وخاصة في فترات الذروة الشوب القاهر في الصيف في شهر تموز وآب، وماله ملاذ يعني بده يمشي مع الغنم حسب ما يكون مرعاها. الحيوانات أكرمكم الله تتحمل هذا الشوب أم هو ما يتحول، فيضع على رأسه شماخ ويلبس هذه الفروة خفيفة أو غطاء خفيف. طبعا هذا الكلام لم يعد يقتنع به إلا الختايرة كبار السن، وهذا الكلام علمي حقيقة، يعني فعلا تساعد في رد الشمس. أما الجيل الحديث يعني يكاد يعني يخترع وسائل تقيه من الشمس، الشماخ أو غيره أو ما شابه ذلك، يستظل بالشجرة كذا ما شابه ذلك يحاول أن يخفف، لكن لا يطيق أنه يستخدم حتى الفروة صيفا. ولكن هي مقولة مشهورة ومعروفة، وتجد أن كثير من ختائر العرب يعني يستخدمون هذه الطريقة، وتقول له يعني الشوب ودرجة حرارة عالية فيقول لك يرد البرد يرد الشوب.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.